الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الحديث أظنه من أطراف الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبل الماضي، لكنه أورد هناك بقوله: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد. والله أعلم، متفق عليه عندكم هذا؟ وفي السياق اختلاف، فهنا قال: لا يحل للمرأة أن تصوم. في الباب الذي سبق الماضي لا تصوم، وفي هذا أيضا زيادة ما جاء في الإذن في دخول البيت والنفقة. وأما الترجمة على الوجه الذي سمعنا من الشيخ محمد وفقه الله فهي على النهي: باب لا تأذن المرأة، يعني تكسر النون لالتقاء الساكنين. وأما إذا حملت على النفي فإنها تضبط هكذا: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. قال في الحديث رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز رحمة الله على الجميع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، سواء كان صوم نفل أو صوم قضاء لم يضق وقته. وأما الفريضة فإنها تصوم بغير إذنه، وكذلك النذر، لو نذرت أن تصوم يوما مع وجوبه عليها، إلا أن حق الزوج مقدم عليه. وفي الحديث عموم، وقوله صلى الله عليه وسلم: وزوجها شاهد، أي حاضر، إلا بإذنه، أي القول أو دلالة الحال. وهذا يقوي أن الوعيد في الحديث الفائت يشمل ما لو دعاها في النهار. فالحديث الذي في الباب الذي قبل هذا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، فقوله حتى تصبح، قد يفهم منه أن هذا الوعيد يختص بما لو دعاها في الليل للفراش. لكن قوله هنا: وزوجها شاهد، يعني في النهار، الصوم لا يكون إلا في النهار، وقد يدعوها في النهار فتأبى، فقد يلحقها الوعيد الذي تقدم، لأن الزمان كله مستحق، لأن الزمان كله مستحق له، أي للزوج. ألحق بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ رحمه الله بالزوج السيد إذا دعا أمته، وفيلحقها الوعيد إذا أبت ولا تملك، وأيضا ألحق الأمة بالزوجة في تحريم الصوم عليها وسيدها شاهد. وقد جاء في رواية همام وبعلها شاهد، وهي أدل على هذا المعنى، لأن ابن حزم رحمه الله نقل عن أهل اللغة أن البعل يطلق على الزوج وعلى السيد، فإما أن يستدل بشمول الحكم للأمة بهذه الرواية أو بالإلحاق. وتقدم شيء من البحث فيما لو صامت وزوجها شاهد، ففيه مسألتان: الأولى ما حكم صومها، والثانية هل له إفساد الصوم. فأما الأولى فإن صومها يصح، لكن الثواب لا يعلمه إلا الله عز وجل مع الإثم، تصح وتأثم إن احتاجها زوجها، لأن الزوج قد يتحرج من إفساد صومها فتمضي فيه فتأثم، والله أعلم بالقبول. يقول النووي رحمه الله: وورود الخبر ووروده أي النهي بلفظ الخبر لا يمنع ذلك، يعني لا يمنع التحريم، بل هو أبلغ. وأظن هنا يشير إلى الرواية التي تقدمت: لا تصوم المرأة بالنفي، فالنفي خبر بخلاف النهي فإنه إنشاء، لأن الخبر يدل على تأكد الأمر فيه، فيكون تأكده بحمله على التحريم. يعني هذه مسألة أيضا بحثوها في هذا الحديث والذي قبله: لا تصوم المرأة، هل هو على التحريم أو الكراهة، هل هو التحريم لوجود النهي أو على الكراهة لأنها متعبدة بهذا، لا توصف الطاعة بالتحريم. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله: وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا تفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي. ما معنى على التراخي؟ أن الواجب إذا ضاق وقته فحق الله هو المقدم، كما لو أراد كان عليها قضاء وصامته في آخر يوم من شعبان وأرادها، فالحق لله يقدم لأن الوقت قد ضاق. قال: وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز، ويفسد صومها. يعني هذه لطيفة، لماذا لا يقال يجوز لها أن تصوم وإذا أرادها فيباح له إفساد صومها؟ لماذا لا يقال هذا؟ قال: لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، فيقع في نفسه الحرج أن يفسد صومها ويفوت حقه من الاستمتاع، وقد يحمله هذا خاصة إذا أكثرت من ذلك أن يعرض نفسه للوقوع في الحرام. قال: ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته، يعني كراهية إفساد الصوم، هل يباح له أن يفسد صومها ويطاها أو يكره. طيب، أيضا من مسائل الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وزوجها شاهد، لو كان مسافرا فإن صومها جائز. طيب، يتفرع على هذا: لو صامت ثم قدم فله كما تقدم الإفساد، له الإفساد، ولها هي الأولى في حقها هي أيضا إذا غلب على ظنها أنه يرغب فيها أن تفطر. لكن تختلف عن المسألة التي قبلها أن هنا تزول الكراهة عند من قال أنه يكره في حقه أن يحملها على الفطر. طيب، لو كان حاضرا لكنه مريض، هل يحل لها أن تصوم بغير إذنه أو لا بد أن تستأذن؟ فالمريض قد لا يحتاج إلى الجماع. من مباحث الحديث أيضا ما تقدم في النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ والأكثر والله أعلم أنه على التحريم. من مباحث الحديث أيضا، لو اشتغلت بعبادة غير الصوم هل يباح لها؟ وهو شاهد، كالاعتكاف وكطلب العلم، وهو قد يتحرج إذا رآها منشغلة مثلا بعلم أو بعبادة معينة أن يقطع عليها عبادتها، فهل تستأذن؟ أو يقال أن الأمر يتعلق فقط بالصوم. وهذا يتصور لو كانت متعبدة بعبادة من العبادات كتلاوة القرآن أو ذكر يعلم أنها تطيل فيه وأرادها عن نفسها، فهل له أن يقطع عبادتها من غير كراهة أو يكره في حقه؟ هذا أيضا مما يحتمل. وإن كان الشان في هذا أهو من الصوم، لأن الصوم يطول أمده فهو يستغرق النهار، وأما في هذه فقد تنقطع ثم تستأنف بعد أن يقضي وطره منها. في الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، هو وأعظم في أجرها، أعظم من التنفل، لأن حقه واجب والفرض أفضل من النفل. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، استشكل أهل العلم في رواية مسلم قال فيها أيضا ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وهل لها مفهوم أو لا؟ لأن مفهومها إذا لم يكن شاهدا فلها أن تأذن بغير إذنه، وهذا مشكل، كيف تأذن وهو غائب بغير إذنه؟ هل يقال المنع من الإذن للغير بدخول البيت حال الغيبة أو لا بالمنع، أو يقال المنع يختص بما لو كان شاهدا؟ وأما إذا كان غائبا فإنها قد تتحرج من الضيف فلها أن تأذن له. وبعضهم رد هذا إلى الأحوال، أحوال الأزواج وأحوال البيوت وأعراف الناس، وهل هي تأمن على نفسها إذا أذنت للغريب؟ وأيضا يختلف الحكم باختلاف الداخل، قد يكون أبا أو أخا. ومنهم من عمم الحكم حتى في حق أبيها وأخيها وابنها من غيره أنها لا تأذن له، قال ولا تأذن في بيته يعني مطلقا إلا بإذنه ولو كان لقريب. وفيه أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته، وفيه أن البيوت الألزم بها هو حق الزوج، وإن كانت البيوت تضاف للزوجات من جهة أنهن ينتفعن بالسكن فيها. وكما قلنا الإذن هنا يحتمل الإذن المتكرر في كل حالة أو الإذن الذي دلت عليه الحال، يعني علمت من حال الزوج أنه يرضى بمثل هذا الإذن، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأعراف والأحوال. فبعض الناس قد يكون بيته مفتوحا للضيفان والطارقين وللمسافرين، فإن المرأة لا يلحقها حرج بيت. وأحيانا قد يكون الزوج قد هيأ مكانا خاصا بالضيوف، فالإذن فيه ليس كالإذن في دخول خدرها وما هو قريب من خاصة بيتها، والله أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما أنفقت من نفقة من عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، يعني شطر الثواب. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، أما إذا أنفقت بأمره فالثواب كله له لأنه صاحب المال، وأما إذا تبرعت هي فله الشطر لكون المال له، وله ولها شطر الثواب لأن هي التي بادرت إلى الخير. لكن هنا مسألتان: الأولى، هل هذا الحق والثواب يحصل لها وهي متصرفة في مال غير؟ لأن هنا قال عن غير أمره، لو أنفقت بأمره فلا إشكال، قد أذن لها في التصرف المال، لكن لو تصرفت عن غير أمره في ماله وتصدقت به هل يباح لها؟ وإذا قيل يباح فهل لها ثواب، لها شطر الثواب على ما هو ظاهر من هذا الحديث؟ فبعض أهل العلم قال الحديث يختص بما لو قد علمت رضاه، قد أذن لها إذنا عاما ثم صارت تنفق من غير أمره في أكثر من مرة. ومنهم من قال المسألة الحديث يختص فقط بالطعام الذي يغلب على أحوال الناس أن ينفقوا منه بقية الطعام، ومنهم من حمله على أن هذه النفقة التي أنفقتها من مصروفها، من نفقتها، يعطيها نفقة ثم تنفق منها. لكن هذا مشكل، لأنها إذا أنفقت من مالها فالثواب كله لها، وهنا الحديث فيه تشطير للأجر. لكن ما الذي سبب البحث هذا؟ الذي سببه مسألتان: الأولى، أن الأصل حرمة مال الغير، فكيف تنفق من مال غيرها بغير إذنه؟ وقد أذن له هنا في هذا الحديث أن تنفق من غير الإذن. وإذا أنفقت من غير إذنه، هذه المسألة الثانية، فكيف يكون لها شطر الأجر والمال ليس مالها؟ يعني هذه من الدقائق التي يعني بحثها الشراح رحمه الله في هذا الموضع. وبعضهم قيد هذا على القول بأن الإنفاق من ماله بغير إذنه أنه يرجع إلى العادة في القدر اليسير، إما من الطعام أو من غيره. ولذا جاء في حديث عائشة: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، أما إذا جارت على المال وأفسدت فإنها تأثم. والطعام مما يتسامح فيه بخلاف النقد. طيب، إذا مشينا على ظاهر الحديث فما وجه التشطير؟ قيل للرجل شطر الثواب لكونه الأصل في اكتساب المال، وهو يؤجر حتى على النفقة على زوجته كما جاء في حديث سعد رضي الله عنه. وأما ثواب المرأة فإما لأنه من النفقة التي تختص بها، فهي آثرت الفقراء على نفسها وأجحفت على نفسها وعلى أولادها. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود أن قال في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحلها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. فهذا لو صح، لكنه ضعيف، لو صح لتعين حمل حديث الباب عليه، أنها تنفق من المال الذي ملكها إياه الزوج لا من ماله. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث فيما جرت العادة به أنه أن الزوجة تتصرف فيه، الزوجة والولد والخادم يتصرف، ويرجع في هذا إلى ما علمه من صاحب المال. أما إذا علم شحه وبخله وغضبه إذا أنفق فإنها لا تتصرف، لأن الأصل حرمة الأموال، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا علمت أنه بخيل وأنه يكره الصدقة ويكره إخراج الأموال فإنها تحتاط وتنفق من مالها هي وتتقي مال زوجها. إذا علمت انبساطه وكرمه فلها أن تفعل وتشاركه في الأجر، هو لأصل الملك وهي بالدلالة على الخير والإعانة عليه. وهذا يعني الذي يتوجه أن يكون عليه الرجال، أن يكون سخي نفس، لأن الغالب أنها لا تخرج إلا من زوائد الطعام أو زوائد النفقة أو لمحتاج. وقد ورد عن بعض السلف أنه رأى وجد أمته يعني تصدقت بمال كثير فأعتقها إكراما لها، أو أنها أضافت ضيفه وأكرمته. نختم بمسألة يقول حافظ فيها: وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير زوجها. هذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل، لا تأذن لأحد في دخول البيت إلا بإذنه. هل يشمل الوالد والوالدة والأخ والأخت؟ فكأن يعني ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أن المنع عام، فلا تدخل حتى أقاربها إلا بإذن زوجها، لأنهم قد يفسدونها عليه. طبعا الإذن الخاص أو الإذن العام. والمالكية يقولون يجوز لها أن تدخل أقاربها، وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم، لأنها إذا منعت أهلها قطعت الرحم، فيكون بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا، فيحتاج إلى مرجح. ويمكن أن يقال صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل، يعني صلة الرحم حاصلة حتى بدون الدخول في البيت، والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج. فكما لأهلها ألا تصلهم بماله إلا بإذنه، فإذنها لهم في دخول البيت كذلك. يعني هل لها أن تصل أهلها بأموال زوجها؟ فكذلك لا تدخلهم بيته إلا بإذنه. وهذا إنما يبحث عند وجود الشقاق أو شح النفوس. وأما إذا أعملت عادة الناس، عادة أهلها وأقاربها وقبيلتها وقريتها ومدينتها وحيها في مثل هذا، فإن هذا مما يتسامح فيه. لكن مما يستفاد منه من الحديث أن حقوق الناس الأصل فيها المنع والتحريم، ما يفتات على أحد في ماله ولا في بيته ولا في حقوقه إلا بإذن منه. والله أعلم. نعم. قال: ورواه، أي هذا الحديث، أبو الزناد الذي هو في إسناد الحديث الأصلي، أيضا عن موسى وهو ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم، رواه في الصوم يعني دون ما بعده، يعني روى هذا الحديث في قوله لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه فقط، وأما الزيادة التي في آخر الحديث في شأن الإذن في دخول البيت وفي شأن النفقة فلم يروه عن موسى وإنما رواه عن الأعرج. وهذا المعلق وصله أحمد رحمه الله في مسنده والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.
هذا الحديث متفق عليه رواه مسلم في كتاب الدعوات وأورده بلا ترجمة وهو كالفصل عما سبقه. ووجه ارتباطه بما سبق من جهة ما جاء في آخره في أن عامة من دخل النار من النساء وهذا يعود إلى تقصيرهن في حق الأزواج كما جاء في الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعده من كفران العشير قال فإن اتقين النار فإني رأيتكن أكثر أهل النار ثم قال يكثرن تكفرن العشير وتكثرن اللعن. هذا وجه ارتباط الحديث ويمكن أنه أراد رحمه الله أن يترجم له بترجمة تختص بمسألة خاصة من مسائله ثم فاته ذلك رحمة الله عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال أخبرنا التيمي وهو سليمان بن طرخان عن أبي عثمان وهو النهدي عن أسامة وهو ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة. هل قيام حقيقي ولا قيام في المنام؟ ها؟ محتمل. فإذا كان حقيقيا فيكون ليلة الإسراء قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. وكيف عرف أن هؤلاء الذين رآهم من المساكين؟ أخبره الملك لأن المسكن لا تظهر لمن دخل في الجنة. وفيه إشارة إلى مسألة وهي هل الميت بعد موته يدخل الجنة؟ متى يكون دخول الجنة؟ بعد الحساب. فمن هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالسوق والدخول وتفتح أبواب الجنة إنما يكون بعد الحساب يوم القيامة. فيمكن أنهم مثلوا له صلى الله عليه وسلم أو قام على باب الجنة وأخبر بأن عامة من سيدخلها سيكونون من المساكين. وهذه بشارة لمن هو في حال مسكنة في الدنيا وفيه أن الأموال والسلطان والثراء والغنى لا يقدم ولا يأخر عند الله عز وجل. طيب ما هو المعول عليه في دخول الجنة؟ العمل بعد رحمة الله فلماذا خص المساكين؟ خصوا لأنهم الأغلب أنهم أقرب إلى التقوى لأن الغنى يطغي. فهم لم يدخلوا بوصف المسكنة وإنما دخلوا بما قاموا به لأجل المسكنة. فالغالب أن المسكين أقرب إلى طاعة الله عز وجل وأبعد عن معاصيه لأن الغنى هو الذي يحمل عن المعاصي. الغنى هو الذي يقحم الإنسان في الربا وهو الذي يقحمه في الكبر وهو الذي يقحمه في منع الزكاة وهو الذي يقحمه في شراء الخمور والمخدرات، وهو الذي يقحمه في السفر إلى بلاد الكفر والاستمتاع بما حرم الله. فلذلك لا يأس الإنسان على فقد المال، لأنه قد يكون سببا في هلاكه. والقليل الذي ينجو مع كثرة المال، والنجاة مع كثرة المال لها شروط ثلاثة: أن يأخذه بحقه، أن يكون المدخل مباح والمخرج مباح، وأن يؤدي حق الله فيه. فهذه ثلاثة أبواب مظنة الزلل فيها: أن يأخذه من حرام، أو أن ينفقه في حرام، أو أن يمنح أو أوجب الله عز وجل عليه فيه في المال. قال: وأصحاب الجد، يعني الغنى والوجاهة، وقيل أصحاب الولايات والسلاطين والأمراء، محبوسون. لماذا؟ للحساب والمناقشة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله كله، عن كل درهم. وين هل نحن من المحبوسين ولا ها؟ لا، هو صحيح، وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. بس هل تعد نفسك أنت من المساكين ولا من الأغنياء؟ يعني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما يسبقهم الفقراء بخمسمائة عام مما يعده البشر، أو من الأيام التي عند الله عز وجل. وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالحديث يدل على تفضيل الفقر على الغنى والفقراء على الأغنياء، وهذا في الجملة، وإلا قد يسبق أهل الدثور بالأجور. لكن أين هؤلاء؟ هذا يكون قليلا، لأنهم إذا سابقوا في الإنفاق فمن يسلم منهم من قوادح النية؟ يعني هناك كثير من الأثرياء ينفقون، لكن المعول على النية عند الإنفاق. فقوله أصحاب الجد، يعني أصحاب الغنى. الجد احتمل معنيين: أصحاب الغنى السعة في الأموال، وإلا أصحاب الوجاهة والولايات والسلاطين والأمراء. فأهل الأموال يحبسون، وقد يحول بينهم المال وبين الجنة، لأنهم أخذوه من غير حله أو بذلوه في المحرمات. وأما إذا حمل المعنى على أهل الولايات فلماذا يحبسون الأمراء والملوك والسلاطين؟ لكثرة السؤال، في أسئلة كثيرة، كما قال عمر: لما لم تصلح لها الطريق يا عمر حتى العنز يسأل عنها؟ حسرة وندامة يوم القيامة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالذي رعيته زوجه فحسب، ولا زوجه وابنان، غير الذي رعيته ملايين، بعض الأمراء تحته 200 مليون، وكم يبقى 20 30 40 50 سنة وهو والي عليهم؟ فهي خذ لك كم من الأسئلة: كلكم راع وكلكم مسؤول. هذا ذلك سمي يوم الحساب. قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة. ذلك ما يتشوف لها الإنسان، حتى الإمارة القريبة والمسؤولية والإدارة، فهي حلوة خضرة ومغرية في الابتداء، لكن نهايتها قد تكون وخيمة. ولذلك من استطاع أن يقوم بحقها وكان إماما عادلا استحق أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. هو من السبعة، لكن كم من هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. من هم أصحاب النار؟ يعني قسم الناس هنا إلى ثلاث أقسام: أصحاب الجنة دخلوها، وأصحاب الغنى والولايات محبوسون، وأصحاب النار أمر بهم. أصحاب النار هؤلاء الذين استوجبوا النار بمجرد الموت على الكفر والنفاق، هؤلاء يؤمر بهم، يعجل في حسابهم ويغمر بهم والعياذ بالله إلى النار. فيه أن دخول الجنة والنار لا يكون إلا بأمر، والأمر من من؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة، فإذا هذه يسمونها الفجائية، يعني تفاجأ بالموضوع، فإذا عامة من دخلها النساء. ويأتي تفسير هذا في الحديث الذي في الباب الذي بعده إن شاء الله، يعني من سبب ذلك. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يكتب لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ومشايخنا ومن حمل هذا العلم ونشره ودل عليه، وكل من أحبنا في الله عز وجل ودعانا بظهر غيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.